إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ونحمده جل وعلا على توفيقه وإحسانه أن نعود في كل عام وللسنة الخامسة على التوالي في الاجتماع معكم في القصباء في الشارقة. أخوكم زائركم من الكويت سالم بن سعد الطويل، ونحن في ليلة الرابع عشر من رمضان لعام 32,400 الموافق ليلة الرابع عشر من الشهر الثامن لعام 11,2000. أشكركم جميعا كل من ساهم في نجاح هذه الخيمة الرمضانية، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول وما نسمع من الحق، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا وإياكم ووفقنا إلى الخير وإلى الحق وإلى التمسك به والموت عليه. أقول كما سمعتم، الله عز وجل وصف هذا اليوم العظيم يوم الآخرة بأنه 50,000 سنة. قال جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. فذكر الله عز وجل سياق هذا اليوم في هذه الآيات من سورة المعارج، فهو أطول يوم خلقه الله سبحانه وتعالى، وسبب طول هذا اليوم كثرة الحوادث الواقعة فيه. والذي يدل على كثرة الحوادث وعلى عظمها في ذلك اليوم ما سمى الله عز به يوم الآخرة، فسماه الطامة والصاخة والواقعة والحاقة ويوم الحشر ويوم النشر ويوم القيامة ويوم الحساب، فالحوادث فيه كثيرة. هو أطول يوم خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو يوم عظيم ويوم مشهود ويوم خوفنا الله عز وجل به، فقال: واتقوا يوما تحشرون فيه إلى الله. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. لغد أي ليوم القيامة، اليوم الذي تقام فيه الموازين ويقام فيه الحساب وتنشر فيه الصحف وتتضاير فيه الكتب ويكشف فيه المستور، ويوم يحصل فيه ما في الصدور ويبعثر ما في القبور. يوم عظيم يغضب فيه الجبار غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. يوم عظيم أنكره المشركون، مشرك العرب، فلما أنكروه نوع الله عز وجل الأدلة الشرعية والعقلية الكثيرة والمتنوعة، كل ذلك لإثبات هذا اليوم فإنه يوم ينكره مشرك العرب، كما قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، وقالوا هيهات هيهات لما توعدون، وقالوا أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فالآيات كثيرة التي تدل على أن العرب كانوا ينكرون، يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، ما يهلكنا إلا مرور الأيام والليالي، أما أن يبعثنا الله عز خلقا جديدا فهذا ما كانوا ينكرونه ولا يؤمنون به أبدا. فلما كان الأمر كذلك كثر إنكار هذا اليوم، كثرت الأدلة والأمثلة التي ذكرها الله عز وجل لإثبات حقيقة هذا اليوم ووقوع هذا اليوم. من ذلك أن الله عز وجل ذكر جل وعلا وأخبر بقيام هذا اليوم، ذكر الله عز وجل وأخبر بأنه هذا اليوم حقيقة وسيقوم لا ريب فيه. ومعلوم إذا أخبر الصادق والثقة فخبره دال على الحقيقة وعلى الواقع، فكيف إذا كان الذي أخبر بذلك هو رب العالمين، وكيف إذا أخبر بذلك هو رسول رب العالمين، وكيف إذا أقسم الله عز وجل على وقوع ذلك وأمر نبيه أن يقسم على ذلك، يستنبئونك أحق هو قل إي وربي، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فالله عز وجل يخبر بوقوع هذا اليوم لا ريب فيه، لا ريب فيه، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فإذا كان الخبر الصادق يوجب العلم، فكيف إذا كان الذي أخبر بذلك هو الله سبحانه وتعالى وهو القائل ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وكيف إذا أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فحاش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقول على الله عز وجل وهو الذي أخبر بحقيقة هذا اليوم ووقوع هذا اليوم. ومن ذلك أن حكمة الله عز وجل تقتضي قيام الساعة، قيام القيامة، لأن الله عز وجل إن لم يقم الساعة سيتساوى حينئذ المحسن والمسيء والمسلم والمجرم والذين يعلمون والذين لا يعلمون. فلذلك رب العالمين أخبر بأن هذا لا يمكن أن يفوت الله عز وجل فيخلق الناس ويموتون ويكونون ترابا دون أن يحاسبهم. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال الله عز وجل في كتابه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال جل وعلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال جل وعلا أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار. إذا لم يقم الله عز وجل الساعة يقتضي من ذلك ماذا؟ أن يتساوى هذا وهذا، أن يتساوى الظالم والمظلوم والقاتل والمقتول والمحسن والمسيء والمؤمن والكافر والمؤمن والفاسق، وهذا ما لا يرضاه العقلاء، فضلا أن يقبل الله عز وجل ذلك وهو جل وعلا العزيز الحكيم ذو الحكمة الكاملة البالغة. لذلك كان لزاما أن يقيم الله عز وجل يوما يرجع فيه الناس إلى الله عز وجل ليقتص من المسيء للمحسن وليحاسب الناس على أعمالهم في يوم الدين يوم الجزاء. وكذلك لو خلق الله جل وعلا الجن والإنس ولم يأمرهم ولم ينهاهم ولم يحاسبهم لكان ذلك عبثا ولعبا، وهذا ما يتنزه الله عز وجل عنه. وهذا أيضا نفاه الله في مواضع من كتابه كقوله جل وعلا يحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى، هذا ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله عز وجل يتعالى سبحانه وتعالى ويتنزه أن يخلق عبثا. ذلك ظن الذين كفروا ظنوا أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض باطلا، خلق السماوات والأرض لعبا. أما الله عز وجل فنزه نفسه عن ذلك. فقيام الساعة أمر لا بد منه، أمر لا بد منه حتى يوافق حكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. كذلك من أدلة قيام الساعة أن الله عز وجل ذكر أنه هو الذي بدأ الخلق، والذي بدأ الخلق يعيده وهو أهون عليه، كما قال جل وعلا: الله يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. فمن بدأ الخلق لا يعجزه أن يعيد الخلق خلقا جديدا، وهو الذي بدأه أول مرة. وهذا أيضا ذكره الله في مواضع من كتابه. كذلك ذكر الله عز وجل مثلا عظيما يراه الناس بأعينهم، وهو تلك الأرض الميتة الخاشعة الهامدة، فإنها ميتة. يقول الله: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فالله عز وجل ذكر أيضا في مواضع أن الأرض الميتة إذا أنزل عليها ماء فإنه يحييها خلقا جديدا. وهكذا كما يحيي الله عز وجل الأرض بعد موتها يحيي الإنسان وبني الإنسان بعد موتهم. والله عز وجل ذكر هذا المثال العظيم، قال: كذلك الخروج، كذلك تبعثون، كذلك يحييكم الله عز وجل خلقا جديدا، كما أحيا هذه الأرض التي نراها ميتة فيحييها الله عز وجل. ومن تلك الأمثلة أن الله تبارك وتعالى ذكر أنه خلق ما هو أكبر من خلق الناس. لاحظوا، الله الذي بدأ خلق الإنسان وقادر على أن يعيده مرة أخرى، بل الله عز وجل خلق ما هو أعظم من الإنسان بكثير. فقال جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فما الذي يعجزه سبحانه وتعالى؟ ما دام خلق السماوات والأرض فكيف سيعجز أن يخلق الإنسان وهو الذي بدأه أول مرة؟ لذلك العرب يقولون: من كان قادرا على أن يحمل القنطار فهو على حمل الأوقية أقدر، والقنطار مثقال كبير، فالذي يستطيع أن يحمل القنطار فكيف سيعجز أن يحمل الأوقية وهي ثقل يعني يسير وخفيف. فلذلك رب العالمين خلق السماوات والأرض السبع الشداد، وخلق الأراضين سبعا ومدها وما فيها من جبال وبحار وصحاري، كل ذلك خلقه الله عز وجل. أيعجزه أن يخلق الإنسان مرة جديدة أو مرة أخرى وهو الذي بدأ أول مرة؟ هذا لا شك ولا ريب أنه دليل قوي جدا على قدرة الله عز وجل أن يخلق الإنسان خلقا جديدا ويبعثه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كذلك رب العالمين لفت أنظار العباد إلى الخلق الأول الذي خلقهم، فإن الله خلقنا من طين، يعني خلق أصل بني آدم وهو آدم عليه السلام، خلقه من تراب من طين، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم جعله عظاما، ثم كسر عظام لحما، ثم أنشأ خلقا آخر، ثم أخرجه طفلا، ثم من الناس من يتوفى، ومنهم من يبلغ أشده، ومنهم من يرد إلى أرض العمر. كل ذلك من كان في ريب فلينظر إلى تاريخ نفسه، أقرب ما يكون إليك نفسك، فأنت كنت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم طفلا حتى أصبحت رجلا أو أصبحت امرأة. فالذي خلق الإنسان في هذه الأطوار أيعجزه أن يخلقه مرة أخرى؟ الجواب: كلا. كذلك ذكر الله عز في كتابه قصصا لأموات يموتون ثم يحييهم، وهناك من ينظر إلى هؤلاء الأموات والله عز وجل يحييهم، ونحن لم نرهم، ولكن نحن نؤمن بكتاب الله عز وجل، فكل ما ذكر الله في كتابه فهو حق. من هؤلاء أن رجلا مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ قال: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ يعني وقع في نفسه نوع من الاستبعاد، كيف يحيي الله عز هذه الأرض؟ هذه القرية وأهل هذه القرية بعد أن ماتت؟ يقول الله عز وجل، يقول أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. انظروا إلى قدرة الله، وهذا ما ذكر الله في القرآن الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. في القرآن قال جل وعلا فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قيل أن الله عز وجل أمات هذا الرجل بنهار، فلما قال لبثت يوما نظر إلى الشمس لم تقرب بعد، فظن أنه ما زال في اليوم الذي مات فيه، فقال أو بعض يوم، فقال الله بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعني طعامك وشرابك الذي هو سريع التغير منذ 100 سنة ما تغير. قدرة الله سبحانه وتعالى وإقامة الآيات والبراهين لهذا الرجل، رجل واحد. وانظروا إلى عناية الله عز وجل ببني الآدم، فقد سخر له السماوات والأرض وما فيهما، وسخر له الملائكة، وأعطاه من الرزق وآتاه من النعم ما يعد لكنه لا يحصى، كل ذلك من أجل هذا الإنسان. فالله عز وجل من عنايته مع غناه عن العباد وعن جميع الخلق يضرب الأمثلة ويقيم الأدلة ويمهل عباده ويرسل رسلا وينزل كتبا ويعطي سمعا وأبصارا وأفئدة، كل ذلك رحمة بالعباد لعلهم يتقون ولعلهم يتذكرون ولعلهم إلى ربهم يرجعون ولعلهم ينالوا رضاه بعبادته وحده لا شريك له. هذا الرجل قال الله له فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك، يعني الذي يحتاج إلى زمن طويل حتى يتحلل، انظر إليه، فانظر إلى هذه المفارقة العجيبة. الطعام والشراب الذي هو سريع التغير لم يتغير منذ 100 عام، وهذا الحمار الذي يحتاج إلى زمن حتى يتحلل قد تحلل، وهذا وهذا في هذا جانب هذا. قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وهو الآن آية لنا ونحن نتذاكر هذه الآية، نتذاكرها ونتدرسها منذ ذاك الزمن منذ قرون، وقد جعله الله آية. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، انظر إلى العظام كيف نرفع هذه العظام ثم نكسوها لحما وأنت تنظر. قيل المراد بعظام الحمار، وقيل عظام نفسه، فإن الله أحيا بعضه وأخذ ينظر إلى سائر جسده كيف يرفع الله هذه العظام ويكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. القصة الثانية أن الله عز وجل ذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذا مما يدل على صحة عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد وينقص، فإبراهيم مؤمن لم يكن شاكا في يوم من الأيام، ولكن يريد منال القلب وهو زيادة الإيمان، فيريد من الله عز وجل أن يزيد في إيمانه. قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني بعد تقطيع هذه الطيور 4 اجعل على كل جبل جزء من الطيور 4، إلى كم جزء الله أعلم، لم يذكر الله لنا ذلك، لكن قطع هذه الطيور استجابة لأمر الله وجعل على كل جبل منها جزءا، ثم ادعهن يأتينك ساعيا، فدعاهن دعا هذه الطيور بأمر الله عز وجل جاءت تسعى، واعلم أن الله عزيز حكيم. ومن ذلك ما ذكر الله قبل هاتين القصتين مباشرة أن إبراهيم عليه السلام لقي رجلا كان جبارا عنيدا، فقال له إن الله يحيي ويميت، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، كان ذا ملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. قيل أنه أراد أنه يحيي ويميت، يعني زعم ذلك كذبا، أو قال أنه يأتي برجلين قد قضى عليهما بالقتل فيعفو عن أحدهما ويقتل الآخر، فقال أنا أحيي وأميت. فإبراهيم عليه السلام انتقل مباشرة إلى ما يفحمه فحاما تاما، فلم يجادله في الأمر الأول، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ما الذي يعجز الله عز وجل الذي يحرك هذه الشمس في كل يوم بحركة دقيقة لا تختلف أبدا؟ يعني أعجزت الناس وأعجز المفكرين والفلكيين سيران هذه الشمس، هذا المخلوق العظيم الحارق، يعني يسير بهذا السير العظيم الحديث، حتى جعل الله آية عظيمة وآية لهم الشمس تجد مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الله سبحانه وتعالى قدر لهذه الشمس منازل وقدر لها يعني جريان تجري. فإبراهيم عليه السلام قال هذه الشمس الذي يأتي بها الله عز وجل في كل يوم من المشرق فأتي بها ولو مرة واحدة من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا كما قلنا فيما بينا، إذا كان الله خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس، فكيف يعجزه أن يخلق الناس خلقا جديدا وهو الذي بدأهم أول مرة؟ فها هو رب العالمين يسير هذا الشمس أو هذه الشمس الكبيرة العظيمة بهذا التسيير العجيب الدقيق الذي يعجز أهل السماوات والأرض أن يأتوا بمثله. فالله عز وجل من باب أولى لا يعجزه أن يخلق الإنسان خلقا جديدا. كذلك خرج ألوف بني إسرائيل حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وهم يرون أنفسهم قد ماتوا ثم أحياهم الله. ونفر من بني إسرائيل قال موسى أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة، ثم من الله عز عليهم فبعثهم من جديد. وهذا قصه الله لنا ونحن نؤمن به. كذلك قد أعطى الله عز وجل نبيه ورسوله عيسى بن مريم القدرة على أنه يحيي الموتى بإذن الله، فكان بنو إسرائيل ممن حضر عيسى عليه السلام يرون ذلك بأم عيونهم، يموت الرجل فيحييه عيسى بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك قص الله علينا أن موسى عليه السلام، موسى نبي بني إسرائيل، في عصره قتل رجل واختلفوا من قتله، فموسى عليه السلام بعدما لجأ إليه أوحى الله إليه حتى يتعرفوا على القاتل بأن أمرهم أن يذبحوا بقرة. والقصة المشهورة التي سميت سورة البقرة بهذا الاسم، باسم سورة البقرة لذكر البقرة فيها، فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال تتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. المهم الخلاصة من ذلك أنهم تعنتوا وما زالوا يسألوا عن ثباتها حتى كادوا أن يعجزوا أن يأتوا بمثلها، فجاءوا ببقرة بحسب ما وصف الله لهم، ثم أمرهم الله أن يذبحوها وأن يضربوا الميت في جزء ببعض منها، فضربوا هذا الميت في بعض من البقرة فقام حيا بعد أن كان ميتا وقال قتلني فلان. هذا ذكر الله في كتابه ونحن نؤمن به. كل ذلك أدلة يعني يذكرها الله في كتابه حتى يعلم القاصي والداني ومن أراد الله به خيرا وهداية أن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور في يوم كان مقداره 50,000 سنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عظم ففتته فقال أتزعم أن الله يحيي هذا العظام بعد أن كانت رميما؟ فقال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر الرطب تخرج منه نار حامية، هكذا رب العالمين ضرب لهم مثل حسي، وهذا معروف إلى اليوم، لو وجدت هذا الشجر هذا النوع من الشجر فهو شجر أخضر رطب ومع ذلك تخرج منه النار الجافة. وهكذا عظام الإنسان تكون رميما وتكون جافة، إلا أن الله يحيي منها ويخلق منها إنسانا رطبا حيا. فالله عز وجل على كل شيء قدير. قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. العرب، مشرك العرب وغيرهم من الدهريين الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إنما أشكل عليهم أن الإنسان إذا مات وصار رميما وابتلعته الأرض واختلطت جزيئات البشر وعظامهم ورفاتهم وأعصابهم ودماءهم، بعد هذا الاختلاط وبعد هذا الضياع كيف يعيدهم الله خلقا جديدا؟ فكان ذلك مدار ذلك العجز. إذا كان ثم نقص في العلم والقدرة فثم عجز، لكن الله عز وجل بيّن لهم كمال علمه وكمال قدرته. فالله عز وجل بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فما الذي يعجزه على أن يخلق الناس خلقا جديدا؟ لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالساعة، كذبوا بالساعة. لماذا؟ قالوا ما في ساعة وقيامة ويرجع الناس مرة أخرى وجزيئات الناس قد اختلطت وصاروا رميما. فالله عز وجل بيّن لهم بأنه يعلم، يعلم وعلمه بكل شيء محيط ولا تخفى عليه خافية، والله عز وجل على كل شيء قدير. موسى عليه السلام دعا فرعون إلى الله عز وجل والاستقامة على أمره ولا عبادة الله وحده لا شريك له، ففرعون استنكر. هل سيحاسب الله وحدي؟ أمم قرون ذهبت، أقوام حضارات ماتوا واختلطت عظامهم. فقال لموسى عليه السلام: فما بال القرون الأولى؟ هو فقط أنا؟ ما بال القرون الأولى؟ فرد عليه موسى عليه السلام بأمر الله، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل، لا يخطئ الله عز وجل ولا ينسى، لا يذهل عن علم يعلمه. فالله عز وجل بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية، وهذا أخطر ما يجعل له المسلم حسابا أو ما يحسب له حسابا، بأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. الله عز وجل يحصي جميع الأعمال، يحصي جميع الأعمال. فلذلك الله يقول: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول الله عز وجل: كل في كتاب مبين. فالله تبارك وتعالى لا يضل ولا ينسى. يقول الله عز: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، قول نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني أي قول يتقول به الإنسان إلا ولديه رقيب عتيد، يعني ملائكة كراما حافظين يعلمون ما تفعلون. فالله عز وجل إنما نصب الملائكة حتى لا يبقى لأحد عذر، حتى إذا اعتذر الإنسان وقال: ظلمتني حفظتك، فإن الله يختم على فيه يوم القيامة، وتتكلم الأيدي وتشهد أرجل وتنطق الجلود التي كان يدافع عنها ويدافع عنها، فإذا تكلمت وقالت فعلت وفعلت. ثم يقول الكافر لجلده: لما شهدت علي هذه الشهادة؟ فتقول الجلود: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يوم كان مقداره 50,000 سنة، أعظم ما خلق الله من الحوادث. مهما سمعت من أمر الدنيا فهي ليست بشيء عندما سيقوم يوم القيامة، في ذلك يوم عظيم الذي قال الله عز وجل: ألا يظن أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس رب العالمين، فيقوم الناس جميعا من قبورهم، وهذا ما يسمى بالبعث. ينفخ ملك ملائكة الله عز وجل نفخة فيصعق من على الأرض جميعا، ثم ينفخ نفخة أخرى فيقوم الناس لرب العالمين. ومن هنا سميت القيامة، لأنه يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. كيف يقومون؟ حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله عز وجل أول مرة يعيدهم وعدا عليه. فوعد الله ووعده الحق أنه يحشر الناس، أنه يبعث الناس، أنه يخرجهم من الأجداث من القبور، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فيقومون كما خلقهم أول مرة، حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلة بلا ختام. وهنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين الطاهرة المطهرة الطيبة زوجة الطيب، لما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهمها أمر الستر والاستقامة، فقالت يا رسول الله الرجال والنساء، يعني هذا الحشر حفاة عراة رجال ونساء، الرجال والنساء، فقالت الرجال والنساء، فقال عليه الصلاة والسلام الرجال والنساء، فقالت إذن ينظر بعضهم إلى بعض، إذن ينظر بعضهم إلى بعض، قيامة وهول وأحداث عظيمة، وهي تقول كيف يقوم الناس حفاة عراة الرجال والنساء، إذن ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أكبر من ذلك يا عائشة، فالأمر عظيم، ليس الناس حول أن ينظر بعضهم إلى بعض، فالأبصار زائغة والقلوب خائفة، والرب جل وعلا قد غضب غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، فأن الإنسان ينظر إلى فلان أو إلى فلانة أو إلى عورة أو إلى غير ذلك، فهو يوم عظيم يقوم الناس فيه لرب العالمين، يبلغ فيهم تعب ونصب وخوف وذهول ما الله عز وجل به عليم. ولذلك من شدة ما يصيبه الناس يلهمون أن التمسوا من يشفع لكم، حتى يبدأ الله عز وجل بفصل القضاء من شدة الهول العظيم، فقد دنت الشمس على رؤوس العباد قدر ميل، وأخذ الناس العرق منهم إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم إلى ثدييه ومنهم من ألجمه العرق الجامع، وأصيبوا بأمر عظيم جدا فيه غضب الجبار غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. فالناس يذهبون إلى آدم عليه السلام فيقول يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول آدم عليه السلام نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولم يغضب مثله بعد. هذا موقف عظيم من أعظم المواقف، مع أنهم فقط يريدون أن يبدأ الله عز وجل بفصل القضاء بينهم ليبدأ بالحساب جل وعلا، يعني ما دخل أهل النار النار، فقط هول عظيم جدا حملهم على أن يذهبوا إلى آدم عليه السلام يستشفعون به عند الله تبارك وتعالى. وفي هذا الموقف فوائد، منها أن الله عز وجل خلق آدم بيده، ففيه إثبات صفة اليد لله عز وجل وأنه خلق آدم بيده، وهذا في القرآن، قال الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلله عز وجل يدين حقيقيتين، لذلك خلق بهما آدم عليه السلام. والناس إذا ذهبوا إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وصلوات ربي وسلامه على جميع أنبياء ورسله، لا يقول لأحد منهم أنت الذي خلقك الله بيديه أو بيده سوى آدم عليه السلام. فلو كان اليد معنى القدرة كما يقول أهل التحريف لكان الله عز وجل خلق أيضا نوح بيده وموسى بيده وإبراهيم بيده وعيسى بيده، لكن ما قالوا ذلك لأحد من أنبياء الله ورسله سوى آدم عليه السلام، كما قال الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومن ذلك من هذه الفوائد أن الله عز وجل يغضب، لأن الرسل كلهم يقولون إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولم يغضب مثله بعد، فهذا أيضا دليل في الرد على هذا التحريف الذين حرفوا صفة الغضب لله عز وجل، وهو غضب يليق بالله تبارك وتعالى، غضب شديد لا يماثل غضب المخلوقين، بل الله عز وجل يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله من قبل ولن يغضب مثله بعد. والله عز وجل يقول في كتابه: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضبونا، انتقمنا منهم. وهذه الآية يعجز عنها أهل التحريف، لأن أهل التحريف يقول الغضب معناه العذاب، يعني رب العالمين غضب يعني يريد أن يوقع العذاب، وإلا برب العالمين يجمع بين الغضب والعذاب في موضع واحد، فيقول فلما آسفونا انتقمنا منهم. هم يقولون معنى يغضب يعني يريد أن يوقع فيهم العذاب، يعني ينتقم منهم ويعذبهم، هذا معنى الغضب. لكن الله يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلا يستقيم الكلام إلا أن نقول بأن الله يغضب غضبا حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى. ولذلك لا يمكن أن يقول قائل عاقل يفهم الكتاب والسنة أن غضب الله كغضب المخلوق، وأنبياء الله يوم القيامة يقولون ورسل الله وأولياؤه يقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، إذن لن يكون بحال الأحوال كغضب المخلوقين، مما يجعل هؤلاء المحرفة أن يهربوا من التمثيل زعموا فيقعوا في التعطيل، فيقول لا يليق بالله أن يغضب، كيف لا يليق به أن يغضب وهو الذي وصف نفسه بأنه يغضب، فباءوا بغضب على غضب غير المغضوب عليهم. والخامس أن غضب الله عليها، الله هو الذي أثبت لنفسه الغضب، فكيف يثبت الله لنفسه الغضب ونقول لا يليق بالله؟ أيصف الله على نفسه بما لا يليق به؟ أين العقول؟ أين العقول؟ أيصف الله نفسه بما لا يليق به؟ تالله إن هذا لا من المستحيل. لذلك الله يقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بنفسه، فهو الذي وصف نفسه بالغضب وهي صفة كمال، لأن الله يغضب على أمر يستحق الغضب على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ولا يماثل المخلوقين. نرجع إلى الحديث: فيذهب الناس يقول آدم عليه السلام نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولم يغضب مثله بعد، وإني عصيت الله أكلت من الشجرة، أكلت من الشجرة. انظر إلى هذا الموقف العظيم، آدم عليه السلام أكل من الشجرة، لم يفعل فاحشة ولم يأتي بمنكر ولم يعق والديه، ما عنده والدين أصلا، ولم يأتي بالكبائر والفواحش، ولم يأتي بما نأتي به نحن وغيرنا، لا غيبة لا نميمة لا فواحش لا منكر لا عقوق لا قطيعة لا ربا لا زنا لا خمر، ما أتى بهذه ما يأتي به الناس، ومع ذلك تاب وتاب الله عليه ولقنه كلمات، فتلقى آدم ربه كلمات فتوسل به إلى الله، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتلقى هذه الكلمات وتوسل به إلى الله وتاب الله عليه، وإلى يوم القيامة يتذكر هذا الموقف ويقول أكلت من الشجرة، عصيت الله وأكلت من الشجرة. ونحن نخطئ بالليل والنهار كما قال الله عنا جل وعلا في الحديث القدسي قل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار سرا وعلانية في الحضر وفي السفر من الصغائر ومن الكبائر وفي السر وفي العلانية وبألسنتنا وأعيننا وأسماعنا وأبصارنا وبطوننا وأبشارنا، نرتكب أنواعا وألوانا بالليل والنهار، وأحدنا لو قيله أكثر من الاستغفار لربما قال على ماذا أستغفر، على ماذا أستغفر، وماذا رأيت أن يفعل حتى أستغفر؟ لا، نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وكان يعد له في المجلس الواحد يستغفر الله 70 مرة. وقال أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أقوله في صلاتي. الحبيب يقول لحبيبه علمني دعاء أقوله في صلاتي، وهو بكر الصديق الأكبر أفضل هذه الأمة بعد نبيها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا كان الصديق يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الدعاء، فلماذا يستكثر أحدنا أن يكثر من الاستغفار ظن من نفسه أنه لا يخطئ إلا نادرا أو إلا قليلا؟ لذلك يجب أن نتذكر أن ذنوبنا كثيرة. قد يرى الإنسان في نفسه أنه غير واقع في كثير من الكبائر، لا يسفك الدماء ولا يأكل الربا ولا يفعل الفواحش عافى الله وإياكم، ولكن لنعلم بأن الذنب ليس هو فقط ارتكاب الكبائر، الذنب إما تفريط بمأمور أو وقوع في محظور. فلو زعمت أو رأيت في نفسك غير واقع في المحظورات، فهل تستطيع أن تزكي نفسك وتقول قد استوفيت المأمورات؟ الجواب لا، الجواب لا. من ذا الذي يستطيع أن يشكر كل نعمة وأن يوفي بكل أمر وأن يستقيم كما أمره الله؟ من ذا الذي يستطيع أن يعمل بقوله تعالى فاتقوا الله حق تقاته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود، أي سورة هود، فنظروا ما الذي شيبه من هود؟ فلعل قوله جل وعلا فاستقم كما أمرت، كما أمرت. من ذا الذي يستطيع أن يقول عن نفسه أن يزعم بأنه مستقيم على أمر الله كما أمره الله؟ لا، لا يا عبد الله، إنكم تخطئون بالليل والنهار. التقصير والأخطاء والمنكرات، ألسنتنا تأخذ شيئا كثيرا من ذلك، وأسماعنا وأبصارنا وأبشارنا وقلوبنا، فنحن بين تقصير وبين تفريط وبين وقوع في محظور وتفريط في مأمور. فلذلك إذا أقر العبد بالذنب وقال أبوء بذنبي وقال ظلمت نفسي، هذا توسل إلى الله عز وجل أن يغفر لك ذنبك. اعترافك وإقرارك بأنك أذنبت وأن لك ربا يغفر الذنوب، فذلك من الوسائل الشرعية والتوسل المشروع لأن يغفر الله لك. فآدم عليه السلام كان في الجنة، كان في الجنة فعصى الله عز وجل فأهبط منها، أخرج منها بمعصية واحدة، أكل من الشجرة. ابن القيم هنا يلفت الأنظار يقول يا ابن آدم، أبوك آدم كان في الجنة فأخرج منها بمعصية، وأنت خارج الجنة وترتكب معاصي وتطمع أن تدخل الجنة؟ من كان داخل الجنة عصى الله فأخرج منها، فكيف من خارج الجنة يعصي الله كثيرا ويريد أن يدخل الجنة؟ الأمر إن لم يرحمنا الله عز وجل، إن لم يتجاوز عنا، لن ندخل الجنة بأعمالنا، وإنما برحمة من الله وفضل منه وفضل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله، يعني نحن نعرف أنفسنا، لكن أنت الرسول صلى الله عليه وسلم دل الأمة على فعل الخير، والدال على الخير له مثل أجر فاعله. لنتصور ماذا للنبي صلى الله عليه وسلم من الأجر؟ ما وحد الله موحد، ولا صلى مصلي، ولا زكى مزكي، ولا حج حاج، ولا اعتمر معتمر، ولا ذكر الله ذاكر، ولا قرأ القرآن قارئ، ولا استغفر مستغفر، ولا فعل أحد خيرا قط من خير، من بر، من استقامة، من تقوى، إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. كم له من الأجر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول حتى أنا لا أدخل الجنة بعملي إلا أن يتغمد الله برحمته وفضل منه. فلذلك نحن نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يتفضل علينا بفضله. فها هو آدم عليه السلام يوم القيامة يقول عصيت الله، أكلت من الشجرة، مع أنه تاب وتاب الله عليه، لكنه يرى أنه ليس أهلا لأن يشفع لجميع البشر في هذا الموقف العظيم، لأنه لن يكون إلا لرجل واحد. يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. نوح عليه السلام يأتيه الناس يقول يا نوح، أنت الذي أنت أول الرسل، وأنت الذي سماك الله عبدا شكورا، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عليه السلام نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولم يغضب مثله بعد، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، دعوت بها على قومي. فيعتذر، يعتذر هذا النبي الكريم أول الرسل، وقد لبث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ضرب مثلا للصبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ما في مثله أحد صبر هذه المدة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لم يقل الله عز وجل لبث فيهم 950 عاما، فقد يتوهم متوهم بأن هذا مبالغة، يعني 20-30 قال الله 950 سنة، لكن الله حتى يبين بأن أنها فترة فعلية أقامها بالدعوة إلى الله عز وجل، لذلك لم يقل 950 سنة والله أعلم، وإنما قال 1000 سنة إلا 50 عاما بالتحديد، مدة كاملة مكثها وهو يدعو قومه ليلا ونهارا سرا ودهارا بأنواع الدعوة وبأساليبها فرادا وجماعة، ويصبر صبرا عظيما كما قال الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولي العزم الرسل. فهو أول أولي العزم الرسل عليه السلام، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، ثم دعا ربه: رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. فالله جل وعلا نجاه ومن معه بفضل التوحيد والاستقامة على أمر الله عز وجل، وأهلك من على الأرض جميعا، فهو جعل الله ذريتهم الباقين، فكل من بعده فهو من ذريته، وأهلك الأرض ومن عليها، وكان من جملة من أهلك الله عز وجل امرأته وابنه، أهلكهم الله عز وجل على الرغم من قرابتهم وقربهم من نبيه نوح عليه السلام، غير أنه لا ينجي من العذاب إلا التوحيد والإيمان. يقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتي الناس إلى إبراهيم عليه السلام فيقول: يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ وإبراهيم عليه السلام الملقب بأب الأنبياء وخليل الرحمن والخل أعلى مراتب المحبة، ولم يتخذ الله من عباده فيما نعلم خليلا إلا إبراهيم عليه السلام وإلا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فنقول: إبراهيم خليل الرحمن ومحمد خليل الرحمن، بخلاف من يقول إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن. لا، محمد أيضا خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، فاتخذه الله خليلا. لماذا؟ لأنه ما ابتلاه الله بأمر إلا وقام به على أكمل وجه، حتى شهد له شهادة في قرآن يتلى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ما زال إماما وما زال قدوة، وما زلنا نذكره في كل صلاة، نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ابتلاه الله أن يذبح ابنه بعد أن بلغ معه السعي، وكان ولدا صالحا يعني يحمل الحجارة معه ليبني بيت الله، ليرفع البيت قواعد البيت. فهذا الصبي الولد قد رزق الله جل وعلا إبراهيم إياه بعد أن كبر سنه، ومع ذلك بلغ معه السعي، ذهبت مشقته وأقبلت ثمرته، وولد صالح، وإلا به يرى في المنام أن اذبح ابنك. فما كان منه إلا أن يستجيب استجابة تامة، والأمر شديد جدا. لو مرض ولد أحدنا لاحتار في نفسه، لتمنى أن يصاب هو وأن يسلم ابنه. مع ذلك إبراهيم عليه السلام يأمره الله أن يذبح ابنه بيده، أن يباشر ذبحه بيده طاعة لله، فاستجاب استجابة تامة، وقال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فلم يكن ابنه أقل استجابة من أبيه، فقال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. موقف عظيم لو يتخيل الإنسان، وإلا به قال: تعال اذبحك، قل افعل اذبح، هذا أمر الله عز وجل بلا تردد. نحن ما يقتلنا إلا التردد، نحن يا أخوان تتضح لنا الأدلة والأمور واضحة، نعرف هذا من هذا، لكن دارة نفعل، وعشر مرات ما نفعل، وتارة ننشط وعشر مرات نكسل وتارة ننام. لكن انظروا إلى هذا النموذج العظيم، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم كلاهما استجابة كاملة. هذا الاستسلام الحقيقي، الانقياد لله عز وجل بالتوحيد والطاعة. فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فاعتبره الله أن قد نفذ الأمر لأنه تله على جبينه حتى يذبحه ذبحا استجابة للأمر الله عز وجل. لكنه مع ذلك أمره الله عز وجل أن يترك زوجته وابنه الرضيع في واد غير ذي زرع. مكة الآن منيرة ومزدحمة، لكن تصورها في زمن ليس فيها سوى جبال سود مظلمة، لا أنيس ولا زرع ولا بشر، ليست فيها أنهار ولا عيون ولا أشجار ولا ثمار ولا بشر، وإلا بالرب جل وعلا يأمر خليله الرحمن أن يترك زوجته وابنها الرضيع في هذا الوادي المظلم الأسود، وما معهم إلا زاد قليل وينصرف عنهم. تتعجب غاية التعجب غاية العجب، يا إبراهيم أين تدعنا في هذا المكان لا أنيس ولا زرع ولا شيء؟ وهو لا يلتفت إليها حتى لا تأخذ الشفقة، حتى لا تأخذ الشفقة. تقول يا إبراهيم إن أحدنا ما يستطيع أن يترك أهله في مكان في سكن وفيه وسائل راحة وسائل اتصال يومين ثلاثة أيام، أنا أشوف حيين ميتين ناس يلوموني وين تركتهم ومشيت عنهم، كيف يتركهم إبراهيم في هذا الوادي المظلم ذو الجبال السود؟ كيف يتركهم في أول ليلة؟ كيف يمضي ويتركهم؟ لكنه أمر الله الذي هو عنده أكبر من كل اعتبار، فلا يلتفت إليها وتناديه مرة واثنتين وثلاثة، يا إبراهيم أين تدعنا في هذا المكان لا أنيس ولا زرع ولا شيء؟ فلا يلتفت إليها حتى أدرك شيئا لعله هو. فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيعنا الله. وهكذا صارت معجزة زمزم التي نشرب منها إلى اليوم، كل ذلك ببركة طاعة الله سبحانه والاستقامة على أمره. فما أمره الله بأمر إلا ونفذه واستقام على أمر الله، فشهد له كما قلت لكم شهادة عظيمة تتلى في كتاب العظيم القرآن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، لكنه مع ذاك وليس أهلا لأن يشفع للناس جميعا في ذاك الموقف، فما هو إلا أن يقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإني كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى. ثلاث كذبات، إبراهيم عليه السلام يكذب ثلاث كذبات، والله سماها كذبات تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، وهي ليست بكذب باعتبار ما يفهم الناس الكذب، لكنه عليه السلام أخذ إلى يوم زينة يوم عيد يعصون الله عز وجل فيه، فاستلقى على ظهره ونظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وكان حقا سقيما مما يجد من قومه من معصية الله والشرك بالله تبارك وتعالى، لكن هم فهموا بأنه سقيم يعني مريض مرض بدني مرض عضوي، فتركوه سقيم سقيم، إذا أنت مجاز لا تشاركنا. هذا الذي عده كذبا عليه السلام يعني باعتبار ما فهموه بأنه فعلا مريض مرض عضويا، وإلا هو سقيم، وأي سقامة تلحق الإنسان أكثر من هذا؟ شرك بالله ومعاصي وإسراف. فاستلقى ونظر إلى السماء فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وذهب ودخل أرض مصر فيها رجل جبار، كل امرأة ذات زوج يقتل زوجها، فما وجد إلا أن قال لزوجته ليس على هذه الأرض على الإسلام إلا أنا وأنت، وهذا ملك جبار يقتل كل زوج امرأة، فإذا سئلت فقولي أنك أختي، وهي أخته في الإسلام في الدين، ولم يكذب لكن باعتبار ما يفهمه ذاك الجبار أنه كذب، لأن الكذب ما هو؟ الإخبار بخلاف الحقيقة. فخلاف الحقيقة فهم ذاك بأنها زوجته أنها أخته وهي زوجته، ولكن هو أراد بذلك أنها زوجته على الدين والإسلام. فقال قال إن سئلتي فقولي إنك أختي. فهذا الرجل كلما لما رأى أنها أخته وليست بزوجته كلما مد يده إليها أخذ دونها حتى ظن أن فيها ما فيها وما استطاع أن يمسها ونجا عليه السلام. وأما الثالثة فإنه عليه السلام رجع إلى أصنام المشركين فحطمها وجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. جاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أصنام معظمة تعبد من دون الله عز وجل عندهم هي الآلهة، وما في شيء عند الإنسان أعظم من إله وعبود الذي يعبده، ومع ذلك وجدوها قد حطمت جميعا إلا كبيرا لهم. فتعجبوا كل العجب، من فعل، تساءلوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ما في غيره، ذلك الذي هو على توحيد الله عز وجل المعروف، لأن كل إناء بما فيه ينضح. بعض الناس قد يسير إلى بلاد أو ينتقل إلى جامعة أو إلى كلية، فإذا عرف ناس عندهم استقامة في العقيدة وعندهم إثبات أسماء الله وصفاته ربما يكون يعني في هذه الجامعة وهذه الكلية وهذا المسجد سنوات ولا يظهر شيء من عقيدته. وإذا قيل فلان ما عقيدته؟ قال والله ما بين منه إلا الخير. لكن ليه؟ لو كان صاحب عقيدة واعتقاد وتوحيد لما قبل أن يسكت عن هذا الانحراف الكبير الحاصل في العالم الإسلامي، تعبد الأولياء وتحرف صفات الله ويحصل ما يحصل من الأفكار والأفهام والانحرافات. فإذا كان صاحب معتقد صحيح وعقيدة سليمة وتوحيد فإن كل إناء بما فيه ينضح، واللسان الألسن مغارف القلوب. إذا الإنسان ما يتكلم بالتوحيد ولا يثبت الصفات لله عز وجل، ما يتكلم بمواضيع عامة ولا إما يدرس تجويد أو يدرس مثل مسائل في الأسرة أو نحو ذلك، ولا يتكلم بالعقيدة مع الرغم من كثرة الاحترام انحرافاتها العقائد هذا اليوم، هذا دليل أنه ليس بصاحب عقيدة وليس بمتحمس للعقيدة الصحيحة. لذلك تجده يجنب عنها لا لك ولا عليك، حتى لا يعرف ما هو اعتقاده، وحتى لا يقال أنه تكلم بالباطل فيقولها يعني أهم شيء السلامة أن ما يراه مني شيء. لا، سكوتك عن العقائد الباطل المنتشرة اليوم لهو أكبر دليل على فساد عقيدتك. لو كنت صاحب عقيدة وصاحب توحيد وصاحب منهج سليم لتكلمت. اليوم الباطل منتشر، كيف ما نتكلم؟ كيف ما ندعو التوحيد؟ كيف ما ندعو العقيدة الصحيحة؟ كيف هؤلاء أهل الباطل ينشرون العقائد الباطلة ونحن نسكت؟ ونحن إيش نتكلم عن أحكام الأسرة وعن مثلا الحلال والحرام، وهذا شيء جيد وهذا من دين الله، لكن هل اقتصر عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا، ندع أهم في دين الله عز وجل التوحيد والعقيدة ونقتصر على ما دون ذلك. فهذا دل على شيء، دل على باطل هؤلاء الذي يفعلون ذلك، كما يفعل قوم من الناس وهم كثر لا يتكلم إلا في فضائل أعمال، توحيد لا، عقيدة لا، حلال حرام لا، فقط فضائل أعمال. وهل بعث الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بفضائل أعمال فقط أو بالسياسة فقط أو مش عارف إيش فقط؟ كلا، الله بعث نبيه بالهدى ودين الحق، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. المهم نرجع، إبراهيم عليه السلام هو المعروف المشهور الذي كان يتكلم بالتوحيد ويذم الأصنام، لما وجدوه حطمت قالوا ما في غيره، ما رأوه وهو يحطم الأصنام، قال ذهبوا إلى يوم الزينة، هو رجع وحده رجع وحطم الأصنام. لكن لما وجدوه قد حطمت، يا ترى من حطمها؟ معروف الموحد الذي دائما يتكلم بالتوحيد ويذم الأصنام والآلهة. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بسوء ويعيبهم ولا ينفعون ولا يضرون، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما في إلا هو، لأنه معروف بالتوحيد. فلذلك ما رأوا وهو يحطم الأصنام، لكن قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على عيون الناس، أتوا به حتى يشهدون الناس وسألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ آلهة تحطم ولا تستطيع أن تذب عن نفسها، كيف تريد أن تنفع غيرها؟ ما استطاعت أن تدفع عن نفسها حتى الحطام حتى التكسير، فكيف تريد أن تنفع غيرها؟ والله إنها إقامة حجة عظيمة حتى لا يبقى لأحد على الله حجة بعد الرسل. فهذا رسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، بل فعله كبيرهم هذا يعني الصنم الكبير الذي لم يحطم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أقام حجة الله عليه. اعتبر إبراهيم عليه السلام هذه الكلمة بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اعتبرها ماذا؟ اعتبرها كذبة. إلى يوم القيامة يقول كذبت كذبة، ثلاث كذبات، واحدة منها قوله ماذا؟ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا الموقف الوحيد في الحقيقة هو أصعب من الموقف الأول والثاني. الأول عرفناه، نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، ما يقصد سقيم كما فهموا، يقصد شيئا آخر. والأمر الثاني قال عن زوجته إنها أختي، يقصد في الإسلام، وهذا أيضا واضح. لكن كيف يقول بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون مع أنه كبيرهم لم يفعل ذلك؟ من لها هذه؟ من يخرجها لنا؟ ابن القيم ما ترك شيئا من المعضلات هذه، فقال هذا الكلام ليس فيه كذب، وإنما سماه كذبا باعتبار ما فهموا، وإنما هو يقول بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، يعني المعنى إن كانوا ينطقون فالذي فعله كبيرهم، فهم لا ينطقون إذن لم يفعله كبيرهم. كذب كذب ما كذب، قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، يعني الكلام هذا الشرط متصل في الكلام، يعني المعنى هكذا وضح لكم، إن كانوا ينطقون فيكون الذي فعله كبيرهم، فإذا كانوا لا ينطقون فلم يفعله كبيرهم. ولكن إبراهيم عليه السلام ما قال لهم إن كانوا ينطقون لم يفعله كبيرهم، لو قال هذه كانت صارت واضحة مثل ما وضحت لكم، حتى بعضكم تبسم فرحة بهذه الفائدة، قال لي هذه معناها توني أفهمها، شفتم؟ لا، إبراهيم عليه السلام أذكى من ذلك، لم يقل لهم إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا، قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون. فلم يكذب عليه السلام، ولكن المقام عظيم، ما يستطيع مقام لرجل واحد ليس لأحد سواه من البشر أن يشفع لجميع الناس. فلذلك اعتذر وقال نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإني كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيذهب الناس إلى موسى، أنت كليم الرحمن، أنت نبي بني إسرائيل، ألا ترى نحن ما نحن فيه، ألا تشفع لنا؟ وإلا به يقول ما قال أخوانه، يقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. الله أكبر. نفس واحدة، كافر فرعوني قتله بالخطأ، كان شديد الجسم وكزه وإلا به ميت، فاستغفر الله في لحظته فغفر الله له، وإلى يوم القيامة يقول قتلت نفسا لم أمر بقتلها. أين هؤلاء الذين يقتلون الناس اليوم وكأنهم يقتلون حشرات؟ ما يتقون الله عز وجل؟ انظر إلى إبراهيم عليه السلام، انظر إلى موسى عليه السلام الذي قتل نفسا بالخطأ، بالخطأ، ما أراد قتله وإنما وكزه وكزة، لكنه مات بين يديه، فاستغفر ربه، استغفر ربه، إلى يوم القيامة يذكر هذا مع أن الله قد غفر له، وجاء بالحسنات، جاء بالحسنات الماحية للسيئات، فهو رسول رب العالمين وكليم الرحمن ونبي بني إسرائيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به ويقول رحم الله أخي موسى قد أوذي أكثر مما أوذيت. موسى عليه السلام الذي قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فما زال يراجع ربه عليه الصلاة والسلام حتى وضع من الصلوات خمسا ثم خمسا ثم خمسا ثم خمسا، فصارت 5 في الأداء و50 في الأجر. هذا موسى له علينا بعد الله فضل عليه الصلاة والسلام. يعني شوف كم مسلم يصلي ولموسى عليه السلام أجر، ومع ذلك إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة يقول: قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتي الناس إلى عيسى عليه السلام نبي بني إسرائيل: يا عيسى لا تشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ولم يذكر له الذنب، لكنه أيضا يقول: نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه خاصية لرسولنا صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما تقدم يعني ما مضى، وما تأخر ما لم يأتي بعد، غفر الله له سبحانه وتعالى لنبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا جاء الناس جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمته وغير أمته، يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله ألا تشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها، أنا لها. ذلك المقام المحمود الذي وعده الله عز نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن على جلالة قدره أيضا لا يشفع إلا بعد أن يستأذن الله عز وجل، وذلك لكمال سلطان الله تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصورة إذنه أنه يسجد لله تبارك وتعالى ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا. وهذا دليل أن أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لدينا، بدليل أن حتى يوم القيامة هناك أسماء يفتح الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيحمد الله بمحامد لا يحسنها في الدنيا، فيقول الله له: ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي. أول ما يذكرنا عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الذين غيرنا وبدلنا ولسنته من شيء كثير قد استنكرنا، ومع ذلك هو صلاة ربي وسلامه عليه إذا رفع رأسه بين الأمم كلها أول ما يذكر أمته فيقول: أمتي أمتي. وهنا يبدأ الله عز وجل بفصل القضاء بعد شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يوم مقداره 50,000 سنة. ماذا نذكر وماذا نذر؟ هو يوم طويل، ولكن الوقت قد انتهى. بشكل سريع، بعد هذا الشفاعة يتم الحساب ويحاسب الله سبحانه وتعالى العباد. والمواقف العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء في وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني ولو تتصدقوا لله عز وجل بنصف تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، إنه يوم عظيم. هذه النار قد اقتربت وقد سعرت وقد غضبت ولها شهيق وزفير، وقد احتمت، وقد أقسم الله عز وجل ليملأنها من الجنة والناس أجمعين، وكلما ألقي فيها قالت: هل من مزيد؟ الله عز وجل سيكلم الجميع، ما منكم أحد إلا وسيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل الكلام من شخص إلى آخر. فما منكم من أحد إلا سيكلم ربه، يعني نحن جميعا وغيرنا سيكلمنا الله سبحانه وتعالى. تأمل وتدبر هذا الموقف، مقابلة، حساب، كلام مع رب العباد سبحانه وتعالى. لكن السؤال: هل سيكلمنا واحد تلو الآخر؟ يعني الصف نحن البشر طابور طويل، كلمنا واحد بعد الثاني بعد الثاني، متى يجيك الدور؟ أو أنه يكلمنا جميعا في لحظة واحدة؟ أو الله أعلم. صحراوي: هل يكلمنا كلنا في لحظة واحدة أو واحد واحد أو الله أعلم؟ في لحظة واحدة، في لحظة واحدة، وهو سريع الحساب. ما خلقكم ولا بعثكم إلا إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة. وها نحن يا أخوان في هذه الدنيا كل يناجي ربه في لحظة واحدة، يجتمع الملايين في مكة في الحرم في التراويح في القيام في يوم عرفة، والناس في كل مكان، وكل يقول يا رب يا رب ويناجي ربه، وكأنه يشعر بأنه ليس بينه بين الله أحد. وهذا هو الواقع، ليس بينك وبين الله أحد، ولا تحتاج وسائط ولا شفعاء، تناجيه مباشرة وتدعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كل منا يصلي ويقول الحمد لله رب العالمين في لحظة واحدة، يصلي الملايين، وكل واحد يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله هذا بيني وبين عبدي، يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل. كما الآن يرزقنا الله في لحظة واحدة، يرزق المخلوقات في قاع البحار والمحيطات، فوق الجبال، في الصحاري، فوق الأشجار، يرزق الديدان والطيور والحيوانات والإنس والجان في لحظة واحدة، يسمعهم ويبصرهم ويرزقهم، وقادر عليهم أيضا ويكلمهم، يكلم كل واحد في لحظة واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إنه الله العظيم سبحانه وتعالى. هذا الموقف بعد ما يكلم الله ويحاسب العباد على أعمالهم، تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، أو قيل هناك من يأخذ بشماله وهناك من يأخذ من وراء ظهره، أو هو الذي يأخذ بشماله تخلع يده إلى ظهره ويأخذ من وراء ظهره. وهنا موقف عظيم جدا، لأن الإنسان لا يدري بأي اليدين سيأخذ كتابه، بيمينه أم بشماله. موقف كان يقلق الصالحين ويفكرون فيه طويلا، حتى بعضهم إذا وجد من يضحك ضحكا شديدا يقول أخذت كتابك بيمينك، ما الذي يضحكك هذا الضحك، ما الذي يضحكك هذا، أخذت كتابك بيمينك. فهذا موقف عظيم، لأن عند النتيجة ظهرت النتائج، ظهرت النتائج، فيهلك من هلك وينجو من ينجو. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. وظن هنا بمعنى اعتقد اعتقادا جازما، يقول أنا كنت متأكد على يقين أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يعني الموت الأولى، ليتني مت ولم أبعث، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعوها 70 ذراعا فاسلكوه، توضع السلسلة من فمه وتخرج من دبره ويصلى في النار والعياذ بالله. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، نسأل الله العافية. فهو يوم عظيم عندما ينصرف الناس ويأخذون كتبهم، أو موقف عظيم في يوم عظيم، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. رب العالمين يضع الموازين القسط ليوم القيامة، الميزان توزن فيه الأعمال، لكن قد يقال قبل الميزان الحوض، فحوض لكل نبي حوض، ولنبينا حوض طوله شهر وعرضه شهر وأنيته كنجوم السماء، يعني عددا وحسنا، ولونه أشد من اللبن، يعني بياضا وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ويذاد عنه من غير وبدل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على منهجهم وعقيدتهم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تردوا الحوض عليه، فما أجمله وأعظم الموقف، ينجو الإنسان فيذهب إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه، وتوضع الموازين القسط، فيوزن في هذه الموازين ما الذي يوزن؟ قيل الأعمال كما دلت على ذلك يعني نصوص، وقيل الصحف الصحاف كما في حديث البطاقة الذي يقرد له 99 سجلا من المعاصي وبطاقة فيها لا إله إلا الله، فالذي توزن هي السجلات. وقيل يوزن فيها الأشخاص كما أن الساق بن مسعود أثقل في الميزان من الجبل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة السمين العظيم لا يزن جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقد يوزن ذلك كله. وقيل توزن الأعمال كما في حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أنا بدأت أسرع لأن الوقت. المهم أن كل ذلك قيل أن يوزن الأشخاص أو السجلات أو الأعمال. ثم هناك الصراط. الصراط يوم القيامة هو طريق مضروب على ظهر جهنم، ظهرانه يعني على عرضها. هذه جهنم عظيمة جدا جدا، ما خلق الله عز وجل مخلوقا بعظمة النار حجما إلا العرش، والجنة الله أعلم. المهم خلينا من تحديد هي أعظم ولا مش أعظم، لكنها نار عظيمة جدا جدا. مما يدل على عظمتها أنها ما تزال يلقى فيها من الجن والإنس. شوف البشر كم خلق الله وكم خلق الله من الجن منذ آدم عليه السلام إلى أن تقوم القيامة، وكل كافر في جهنم، كل كافر واحد مثله 999 من يأجوج ومأجوج، كم كافر يعني فيها، ومقعد الكافر الواحد فيها كما بين مكة والمدينة الكافر الواحد، وضرس الكافر في جهنم كجبل أحد. شوف كم كافر وكم مقعد وكم ضرس الكافر فقط غير جسد الكافر، وكم من يأجوج ومأجوج ومع ذلك يلقى فيها من الجن والإنس ويأجوج ومأجوج، وكلما قيل لها هل امتلأت تقول هل من مزيد. سعة عظيمة، حتى أنها يؤتى بها وجيء يومئذ بجهنم، يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، يمسك بكل زمام 70,000 ملك. أي نار هذه؟ ما هو الحجم هذا؟ لا يظن المسلم أبدا أن النار إذا دخل هؤلاء يمكن ما لي مكان، لا، واسعة واسعة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذات يوم وجبة، سمع صوت وسمعه الصحابة، قال تدرون ما هذا؟ قال الله رسول أعلم. قال هذا صوت حجر ألقي من فوه جهنم منذ 70 قريبا، 70 سنة هو نازل 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 ما وصل قعرها إلا الآن. إيش الحجم هذا؟ لا تزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية قدمه وهي كلها في الصحيح صحيح البخاري مسلم، فتقول قد يعني كفاني كفاني. يضرب على ظهرانها صراط يعني طريق أحد من الشعرة، أدق من الشعر وأحد من السيف، ويمر الناس جميعا عليه والأنبياء يقفون عليه ويقول كل منهم اللهم سلم سلم. هذا الصراط لا بد أن نمر عليه نحن وغيرنا، وهو المذكور بقوله جل وعلا على أحد التفسيرين في أخوف آية في كتاب الله. إذا قيل لك ما هي أخوف آية في كتاب الله فقل هي قوله تبارك وتعالى، ها من يعرفها؟ على ما نشرب ماي، مشكلة حاطين واحد ثقيل مثلي ما يقدر يساعدني، شفت انه واحد خفيف شوي. من يعرف أخوف آية في كتاب الله؟ يلا نقرب شوي من سورة مريم، كلكم تعرفون لكن ها واحد تبرع، يلا قوم تكلم، قوم ارفع صوتك. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يعني ما منكم من أحد إلا وارده كان على ربك حتما مقضية، أي واجبا أوجبه الله على نفسه وقضاه، لا بد من المرور على جهنم. وقيل في تفسير آخر لهذه الآية يعني ما منكم من أحد إلا وسيدخل النار تحلة القسم. والله يقول بعد هذه الآية يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزية. فالله عز وجل قد حتم أوجب على نفسه أن يفعل ذلك وقضاه وقضي الأمر وانتهى. وإن منكم إلا واردها فيرد الناس جميعا على هذا الصراط أحد من الشعر وأدق من السيف وعليه كلاليب كشوك السعدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون شوك السعدان؟ شوك في الجزيرة العربية يعرفه الناس. قال نعم، وهي شوك مدببة من جميع أطرافها تتعلق في صوف الشياه. قالوا نعم. قال إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله، فقط هذا التقريب إلى الأذهان، ولكن لا يعرف قدر هذه الكلاليب التي تقدش الناس حسب أعمالهم إلا الله سبحانه وتعالى. ويسير الناس على هذا الصراط على قدر أعمالهم، كل من كان على الصراط المستقيم في الدنيا على الإسلام على الكتاب والسنة على طاعة الله ورسوله، كل من كان مستقيما على الصراط المستقيم الذي خطه الله لعباده الذي قال الله جل وعلا عنه في كتابه اهدنا الصراط المستقيم الذي قال الله عنه في كتابه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، كل من كان مستقيما هنا فإنه أسرع في المرور والعبور على الصراط المضروب على ضهرين جهنم. معادلة معادلة، من كان مستقيما على الصراط الذي شرعه الله لنا في الدنيا فسيمشي مستقيما على الصراط المضروب على ضهرين جهنم. فمن الناس من يمر عليه كالبرق وكالريح كأجود الخيل والركاب، ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو، ومنهم من هو مخدوش وناجٍ تخدشه تلك الكلاليب ولكن ينجو، ومنهم من هو مخدوش ومكردس في النار والعياذ بالله. موقف عظيم، موقف عظيم، مضروب على ظهر جهنم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ذكر الله هذه الآيات في سياق في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم إذا عبروا حبسوا هناك على تنطرة وتحاسبوا وصف الله ما في قلوبهم ونزع ما في قلوبهم من غل، ثم بعدك يدخلون الجنة، سأل الله أن يكتبها لي ولوالدينا أجمعين والمسلمين، لي ولكم ولوالدينا أجمعين والمسلمين. إذا دخلوا الجنة وإلا بالجنة درجات، وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفريق يذهب بهم إلى النار والعياذ بالله، فيها من ألوان العذاب والشديد والصديد والأغلال والزقوم. وذكر الجنة والنار يحتاج لمحاضرة أو محاضرتين أو ثلاث، وهو كثير في كتاب الله لأهمية ذلك، لكن نكتب هذا القدر. نسأل الله أن يرزقني وإياكم ووالدينا الجنة وأن ينجينا من النار. أقول ما تسمعون والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.